بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها وبنت على ما أسست آباؤها من قبل حين تتبعت آثارها، إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد وأمرت كفارها. قادت عليا بالنجاد وضيعت سبل الرشاد وخالفت جبارها. جارت عليه ببغيها ولطالما من جول جائرة القضاء أجارها. مولاي يا صاحب الأمر يا فرج الله، مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة مذ غديت تنعى أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها. قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها. جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نارها سيدي. رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها. عصر ابنة هادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها. قادوه ويا الزهراء تيعدوا خلفهم عبر فليتك تنظر استعبارها. يا سيدي والعبد سايا ودمت نهايا فاستنصرت أسف بلايتك تسمع استنصارها. فقضت وآيا أثار السيايا أطب جنبها آيا يا ليت عايا إنك عاينا يا تأثارها آيا يا حامي الجاير بيك الصاير للدهر ما تحميها يا حامي الجاير بيك الصاير للدهر ما تحميها تبكي وتشتكي وتسمع بواكيها وشجاويها بيك صار للدهر ما تحميها يا حامي الجاير سيفك جايل تحدوده يا فرت يا كرار سيدي يوم القوم جوليكم وجوا بابكم بالنار اي والزهرة تدافعهم ما تنغير يا واليها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى وأن يعيدنا إلى هذه المجالس مجالس أبي عبد الله الحسين وأن يجعلنا من خدامهم وأشياعهم وأتباعهم ويرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في القرآن الكريم أيها الأخوة يتحدث القرآن يتحدث الباري عز وجل عن أخلاق رسول الله يخاطبه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة عظيم الله عز وجل ما يكتبها في القرآن لأمر عادي، إنما لازم يكون الأمر عظيم حقيقة. ولو نظرنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدنا أخلاقه عظيمة 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 جدا عظيمة، احنا ما نقدر نتصورها كيف كانت اخلاق عظيمة، كم كانت اخلاق عظيمة. احنا نقول اليوم نقرأ شيئا من التاريخ، نسمع شيئا من السيرة، لكن في المقام العملي احنا واحدنا لا يطيق يوما من ايام رسول الله، لا يطيق محنة واحدة من المحن التي تجرعها رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا الله يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم يأمره بمجموعة أخلاق، رغم أن الباري عز وجل يقول له: إنك لعلى خلق عظيم، رغم ذلك يأمره ويأمره ويأمره ويعلمه ويؤدبه، حتى قال صلى الله عليه وآله: أدبني يا ربي فأحسن تأديبي. يقول في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في آية أخرى يقول له: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في مكان آخر يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وفي مكان رابع ومكان خامس، وهكذا تجي التعاليم الربانية الإلهية السماوية. فرسول الله بشر، يعني هو رسول الله نبي خاتم الأنبياء نعم، لكن يتألف من لحم ودم وأعصاب وقلب وعنده مشاعر. فبعض الأحيان كانت تصل الحالة مع رسول الله يكاد، لو صح التعبير، لو صح التعبير، يكاد ينفجر من الأسى والحسرة ويتأذى كثيرا. فربه يسليه في القرآن، يقول له فاستقم كما أمرت، اصبر، يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر واصبر فاصبر، هذه تكررت الصيغة، هذه الأمر بالصبر تكررت، الأمر بالصبر والثبات والاستقامة والنفس الطويل، هذا كله تكرر في القرآن كثيرا. وبالفعل صبر صلى الله عليه وآله، صبر كثير، صبر كثير، تحمل كثير. أنا أذكر لك شوية نماذج، يعني نماذج من تحمله وسعة صدره وتواضعه. شنو الهدف أيها الأخوة؟ يعني أنا وأنت اليوم نسمع نقرأ فيكبر رسول الله في أعيننا، يعظم رسول الله في نفوسنا، هذا صحيح، لكن شنو الهدف من وراء ذلك؟ بس نعظم رسول الله؟ احنا نعظمه سواء عرفنا هذه الحقائق ولا ما عرفناها. لا، هناك في هدف آخر أسمى وأكبر. الهدف الأسمى والأكبر اللي يخصنا أن نتأسى به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. احنا لازم نقتدي به، نتعلم منه. وحدنا أيها الأخوة في الحياة اليومين، الحياة اللي هي زائلة وفانية وما تسوى، ينبغي أن يتأسى برسول الله، ما يغضب سريعا، ما ينضجر، ما يمل، يصبر مع زوجته، يصبر مع أولاده، يصبر مع اللي تحت إيده، يصبر مع الناس، يتحمل حتى يصل إلى الهدف المنشود، حتى يحقق خير الدنيا وسعادة الآخرة، حتى يبلغ مبلغ أهل الإيمان. يعني والإيمان، شرط الإيمان الاستقامة، صبر، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ما ينفع ربنا الله وحده، لازم الصبر والاستقامة والثبات والنفس الطويل، حتى يحقق الإنسان هدفه، إن كان عنده هدف، وإن كان يعيش في الحياة من غير هدف، من غير هدف، خلص هذا خرج من آدميته، يعني خرج من إنسانيته. أجلكم الله، أجلكم الله، الحيوان من غير هدف بس يأكل، يشرب، ينكح، ينام، خلص ما في شيء، يعني يغذي الجانب المادي، ما عنده جانب روحي معنوي، ما عنده أهداف كبيرة، لا يريد أن يحقق شيء. بعض الناس أيها الأخوة هكذا، الإمام أمير المؤمنين إمامك سلام الله عليه شي يقول، يقول فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها. أنا خالقني الله حتى أصير مثل البهيمة المربوطة، تأكل وتقم تقمم، يعني تجمع كذا الحشيش الطعام تأكله، هذا هو خلاص، يعني أنا خلقني الله لا، ولا عندي هدف؟ لازم عنده هدف سامي، هدف تربية أبنائه، هدف إصلاح الناس، هدف أن يكون هو في ذاته خيرا نافعا في المجتمع، مؤثر. تشوف أنت واحد اليوم أيها الأخوة، يجي واحد كاتب يكتب مقال في الجريدة يحرك الرأي العام، زين ليش ما تكون أنت اللي تكتب المقال الحسن، ذاك يكتب مقال سيء أنت تكتب مقال حسن؟ يجي واحد يقول كلمة يثير الفتن بين الناس، ليش أنت ما تكون ذاك اللي يقول كلمة إصلاح ويمنع الفتن؟ ليش أنا ما أكون أنت ما تكون الرجل المصلح في الحياة؟ أصلح نفسي، أصلح قومي، جيراني، أهلي، أكون داعية إلى الله. ليش أنا أشوف نفسي بس لازم آكل وأشرب وأنام؟ ما يصير. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه مسؤولية أيها الأخوة، أقل شيء، أقل مسؤولية، أدنى مسؤولية ملقاة على عاتق الفرد المسلم المؤمن أن يكون داعية إلى الله، يصلح الناس من حوله، من حوله، ابنه، أخوه، عمه، خاله، زوجته، جيرانه، يكون مصلح داعية إلى الله مثل رسول الله. أما أنك تريد القضية تكون سهلة، ما، لا لا، ليست سهلة، لازم تعاني، لازم تتحمل، لازم تصبر، لازم عندك نفس طويل، لازم عندك ثبات، لازم عندك استقامة، لازم عندك صبر على مكاره الدهر، رزايا الأيام، تقلبات الزمن. هذه واحد يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف في مكة أيها الأخوة 13 سنة رسول الله في مكة وعشر سنين في المدينة، هاي 23 سنة حياته الرسالة. 13 سنة الأولى كان رسول الله مستضعف معذب، أعذوا ظلمه كثير كثير كثير، وأذكر لك الحين نموذج من الظلم اللي والحيف اللي أصابه. بعدين راح إلى المدينة، أسس دولة، صار قوي، بعد مو مستضعف، ما يقدر واحد يستضعفه، لكن تركوه يؤدي رسالته بسهولة ويسر؟ لا، كل يوم حرب، كل يوم فتنة. تقول مولاتنا فاطمة في خطبتها، في تقريرها، في خطبتها عليه الصلاة والسلام، تقول نعم، وأنتم نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا سبجهم، آخذا بأكرامهم، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخلصت شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الشرك والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص، يعني حتى قلت لا إله إلا الله، فهتم يعني قلت، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونهزة الطانع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. بعد اللتيها والتي، وبعد أن مني ببوهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أو نجم قرن للشيطان، قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ أخوه، ابن عمه، زوجي، يروح يقاتل، فلا ينكفئ، ما يرجع، حتى يطأ صماخها، صماخ الفتنة، يطأ صماخها بأخمصه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون، فاكهون، آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوقفون الأخبار، وتنكسون عند النزال، وتفرون من القتال، أنتم قاعدين ماكلين شاربين، إحنا أبي، زوجي، أسرتي، ذول اللي تعرضوا للمخاطر، للحروب، للفتن، حتى حققوا كلمة لا إله إلا الله. يعني شوف في مكة أيها الأخوة، أنتم سامعين كثير، شيء معروف في مكة، هذول تقرر أن يعني يوقف رسول الله عند حد رسول الله صلى الله عليه وآله حريص على إصلاحهم، على هدايتهم، هم معاندين مصرين على العناد، مصرين على الخطأ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني عنتكم يعني إصراركم في الضلال، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ينفع، فحاربوا وأذوا وظلموا. أخيرا أتوا إلى أبي طالب، قالوا له يا أبا طالب، هذا ابن أخوك مأذينا، جاي يفسد أخلاق شبابنا، أولادنا كانوا يعبدون أصنام آبائهم أوثان أجدادهم، هذا جاي يطلعهم من الدين، فسد أخلاقهم، سفه أحلامنا وسب آلهتنا. قال زين شنو أسوي له؟ شنو المطلوب مني؟ قالوا له شوف، احنا نختار لك واحد من احسن شبابنا، من اجمل شبابنا، من اغنى شبابنا، نجيبه مثل الوردة، نعطيك اياه، خذه سويه ولد ربي، واعطينا محمد نقتله نتخلص منه. فنظر اليهم ابو طالب سلام الله عليه، قال ما انصفتموني، والله والله ما انصفتموني، أخذ ولدكم أربيه وأخدمه وأكبره وأصنع منه آدمي، وتأخذون ابني تقتلون، هذا إنصاف؟ قالوا له زين، هذه ما نفعت. أجوا مرة أخرى قالوا له يا أبا طالب، اقترح عليك اقتراح آخر. شنو الاقتراح الآخر؟ قالوا له شوف، روح قول لابن أخوك هذا اليتيم اللي انت الان متكفله، انت ابوه، قل له احنا نملكك علينا، خلي لك تاج على راسك، ونزوجك اجمل بنات مكه، ونجمعنك من المال حتى تكون اغلى اهل، اغنى اهل مكه. بعد شتري بس جوز من هالسوالف هذا، اترك النبوه، صار تصير ملك، شو سوف النبوة تقول أنا نبي؟ تعال خليك ملك. فأبو طالب سلام الله عليه ناقل الكفر، شو يسوي؟ ناقل رسالة، أمين لازم ينقل. فأتى رسول الله نقل إليه الرسالة، قالوا له، قال له يا ابن أخي، القوم يقولون كذا كذا. فنظر إليه رسول الله ودمعت عيناه، صار يبكي بأبي وأمي، يعني ربما أقول ربما أحس أن أبا طالب يعني ربما رح يتخلى عنه. فقال له يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، مو يعطوني ملك، لو يعطوني الشمس والقمر، على أن أترك أتخلى مما بعثني الله به، أترك ما بعثني الله به، ما فعلت. فرق له أبو طالب، بكى، قال له ابن أخي روح بفعلك، روح وأنا من ورائك، أنا ناصرك وحاميك، لا تحزن، طالما أنا على قيد الحياة ما حد يقدر يمسك بسوء، روح. القوم وجدوا أن هذه المحاولات مع أبي طالب ما نفعت، أجوا جلسوا فيما بينه. القرآن يحكي عنهم يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكرهم شنو كان؟ كان لهم مكران. المكر الأول أجوا كتبوا صحيفة فيما بينهم، زعماء قريش، رجال قريش، كبارهم، جلسوا فيما بين أنفسهم، اجتمعوا مع بعضهم وكتبوا كتابا على جلد، كتبوا باسمك اللهم، هاي بدال بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم، زين هاي زين. بقية الكتاب ماذا؟ بقية الكتاب مقاطعة عنيفة شديدة مع رسول الله ومن آمن به. المقاطعة اشتعني يعني أن يطردوا من مكة. فطردوا، راحوا خلوهم في وادي بين جبلين يقال له شعب أبي طالب. ثلاث سنوات بقي رسول الله هناك، هو وقومه وأهله وزوجته المريضة خديجة، ذاك اليوم كبيرة ومريضة، إن كانت كبيرة ولا مو كبيرة كانت مريضة. أبو طالب شيخ كبير تعذب لأجل رسول الله، فلحق هذا رسول الله ما راد يتخلى عنه، ويجون هالأولاد أولاد اللعنة يجون يقولون أبو طالب مات كافر. زين لو كان كافر ليش يبعد مع رسول الله ثلاث سنوات؟ كان يبعد بمكة، كان يتخلى عن رسول الله. ها والله هذا شيء يغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله، شيء يزعج النبي أن يقال عن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه مات كافر. المهم أبو طالب وقومه وبنو هاشم كل من آمن به ثلاث سنوات في شعب أبي طالب قطعوا عنهم الميرة، لا أحد يزوجهم، لا أحد يزوج منهم، لا أحد يبيع لهم، لا أحد يشتري منهم، لا أحد يكلمهم، حتى بعضهم يفلت يجي إلى مكة ما حد يكلمه ما حد يبيع له، مقاطعة عنيفة. فأضر بهم الجوع حتى أن الرجلين منهم بعض الأحيان مرت بهم أيام كل اثنين طعامهم تمرة واحدة، تمرة نصف تمرة يأكل هذا ونصف تمرة يأكل ذاك، ورسول الله مستقيم ثابت صابر متحمل. بعد ثلاث سنوات دعا رسول الله: إلهي فرج عني، أنا مسني الضر أنا وقومي، وانت ما ترضى يا إلهي احنا نكون بهالحالة. فنزل عليه جبرائيل قال له: يا رسول الله لقد فرج الله عنك، خلاص الله فرج عنك، قوموا ورجعوا إلى مكة. فعادوا إلى مكة فوجدوا أن الصحيفة، هاي الصحيفة صحيفة المقاطعة اللي معلقة كانوا موقعينها كبارهم معلقينها على الكعبة، هذه أكلتها الأرضة ما بقى منها شيء. فهذه معجزة، الأرضة شجابها على الكعبة، الكعبة يغسلونها نظيفة مرتبة، وفي أشياء أخرى فيها خشب فيها أوراق فيها جلود ما أكلتها الأرضة، ليش هذه بالذات؟ بعدين هذه معلقة على جدار شلون صعدت الأرضة وأكلتها؟ فوجدوا هذه معجزة بالفعل، قالوا لقد أذن رب محمد بالفرج عنه، تركوه خليه يرجع. الصحيفة كلها مأكولة إلا باسمك اللهم، بس هذه باقية سالمة يعني يا اسم الله. زين عاد رسول الله، عاد لكن ذولا الاثنين زوجته وعمه يعني تمرضا وانهد ركنهم، فمات أبو طالب، مات خديجة، ماتت، سمى ذيك السنة عام الحزن. زين خلص منهم؟ لا ما خلص منهم، انه بقي المكر الاخر اللي يقول عن القرآن ليثبتوك. قالوا جلسوا فيما بينهم، قالوا شو نسوي له؟ خليه في الحبس. قالوا في الحبس يجون اصحابه يكسرون السجن يطلعوا. قالوا زين نقتله؟ قالوا ما يصير نقتله، يطالبون بنو هاشم قومه ثارات تسيل دماء وفتن ومشاكل. زين شو نسوي له؟ قالوا خلنا بعد نطلعه. قالوا هذا الحين قاعد بيننا واحنا مو قادرين عليه، فكيف لو خرج؟ يشتد امره ما نقدر، ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. اخيرا تقرر ان ينفع الى شعب ابي طالب، فخلوه في شعب ابي طالب، ما نفع. هالمره شنو سووا؟ جلسوا فيما بينهم قالوا نقتله، لكن نقتله بطريقه ذكيه. شلون؟ اختاروا هم 40 قبيلة، فاختاروا من كل قبيلة واحد، اجوا ليلة المبيت المعروفة يهجمون على رسول الله يضربونه ضربة رجل واحد ويقتل. لكن الله سبحانه وتعالى اخبر نبي اعلمه بالخبر، النبي ترك عليا في فراشه، قال له الرواية هكذا يقول، قال له يا علي القوم يريدون قتلي، يريدون كذا كذا كذا، فأنت ترضى أن تبيت في فراشي تموه عليهم، أنا أطلع أنت تتعرض للقتل يعني انت تنام بدالي يمكن يضربون علي بن ابي طالب يقتل. فما اشوف الرجل ما يقول له يا رسول الله زين انا شنو ذنبي اقتل يعني انا اخاف كذا انا شي يصير فيه اسلم ما اسلم ما يقول كل هالكلام. قال او تسلم انت يا رسول الله انا انام في فراشك انت تسلم؟ قال نعم انا اسلم. قال فاذا انا بائت في فراشك. وبات في فراش رسول الله. في رواية عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام على الظاهر على ما أتخطر رواية من الإمام الرضا يقول ذيك الليلة باه الله به ملائكته أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل قال إني جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فمن اللي يؤثر أخاه على نفسه؟ فسكت جبرائيل سكت ميكائيل سكت اثنينهم سكتوا. قال انظر إلى عبدي علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وجعلت عمر أحدهما أطول من الآخر فآثر حياة أخوه على حياة راح نايم في فراشه اهبطا إلى الأرض وحرساه من كيد الأعداء فهبطا إلى الأرض. واحد جلس عند رأسه الآخر عند قدمه يقول له لبخن بخن لك يا علي فلقد باه الله بك ملائكته. المهم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ويمكرون ويمكر الله والله سبحانه وتعالى ولي مكر بهم خلص نبيه. وعلي بن أبي طالب ما قتل أحياه الله أبقاه الله. يقول إجي طالما ذكرنا خلنا نذكر التتمة ولو هذه قصة معروفة لكن لا بأس واحد يذكر بها بين الفينة والفينة. يقول إجا أبو لهب وياهم أن كانوا ماخذين من كل قبيلة واحد ومن بني هاشم أبو لهب. فأبو لهب إجوا يضربون الرجل ضربة رجل واحد حتى يضيع دمه بين القبائل استمهل القلم تعال اصبر هذه عيب يمكن ربما حن على ابن أخيه هذا الرحم يعني بالنتيجة في رحم يعني. قال يا واش على كيفكم تضربون رجل واحد شنو معب؟ نبهوه من النوم اعطوه سلاح خلي نقاتله هنا وما يقدر على 40 واحد. قالوا معقولة ننبهه؟ قال لا تنبهوا هاي مو زين عيب ليل خلي يطلع الفجر. مع طلوع الفجر اجوا نبهوا جلس واذا به اسد الاسود واذا به علي بن ابي طالب. هذول ذهلوا تعجبوا بعضهم خاف قال اين ابن عمك وين صاحبك؟ قال أجعلتموني حارسا عليه ناصبيني أنا حارس ما أدري. قال لي بات هنا بتت وراح فراح ولحقوه كذا ما وجدوا رسول الله. المهم هاجر النبي صلى الله عليه وآله ثم لحقه علي بن أبي طالب. هذا الأذى كله الويلات المحن الأهوال في مكة دوم تحول للمدينة. في المدينة صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله صار عزيز منيع أسس دولة عند أنصار أتباع اللي هاجروا إليه واللي نصروه من أهل المدينة اللي آوى ونصروا وشكل دولة أسس مسجد كذا هذا كله صحيح. لكن أعداء ما انتهوا إنما صاروا أعداء ثلاثة. كان عدو متمثل في جهة واحدة وهم مشركو مكة. في المدينة الأعداء صاروا ثلاث طوائف صار يحذرهم ثلاثة. المشركون من جهة وتخريبهم والحروب اللي معركة بدر وأحد وغيرها وغيرها. من جهة ثانية صار يواجه اليهود داخل المدينة. اليهود ذولا غدر أهل غدر. ولتجدن أشد الناس عداوة الله عز وجل ما يقول عن الكفار ومشركي مكة أنهم أشد ناس عداوة، يقول عن اليهود يقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. آذوا رسول الله كثير، اغتالوا رسول الله عدة مرات لكن نجاه الله، وهذه القصص معروفة. يعني زعماءهم كبارهم صغارهم نساءهم ورجالهم، هذه الفئة الثانية. والفئة الثالثة التي ساهمت في إيذاء رسول الله، اللي ذول كانوا بعد أشد من اليهود وأشد من قريش ومن المشركين، أشد منهم جميعا. المرض السرطاني اللي داخل جسم الإسلام، داخل جسم الإسلام. أنا مرة واحد يشوف حية جاية تعضى، شي يسوي؟ يشيل عصا يقتلها، عقربة يقتلها، خطر داهم يقضي عليه، نار جاية صوبة يطفئها. لكن إذا صار عند المرض من داخل جسمه شي يسوي له؟ هذا الخطر الثالث، خطر المنافقين. هذول كانوا يعني يعصرون قلب رسول الله عصرا، يجي في ظاهره مسلم الله أكبر يصلي خلف رسول الله، هو بالصلاة يتآمر على رسول الله، في المسجد يتآمر على رسول الله، يثبط عزائم المسلمين، رسول الله يقعد يخاطبهم يحرضهم على القتال، يشحذ هممهم يحركهم، هذا يجي يثبطهم، يثبط عزائمهم، يتمسخرون برسول الله، يحكون يتجسسون عليه، يتجسسون على نساء. مو ذكرت لكم قبل كم ليلة الحكم بن العاص استوى وجماعته وأتباعه؟ هذا رسول الله كثيرا. وما يقدر هم ضمن يعني مو من مصلحة الإسلام ولا من مصلحة النبي أن يكشف حقائقهم، يقول هذا منافق فلان منافق، يعني لو كشف أمرهم المشكلة تعظم. ليش؟ لأن راح يصير علني يحارب رسول الله، ورسول الله يريد يستقطبهم، يريد يأتلف قلوبهم، يريد يسحبهم إليه، لا يحب أن يراهم متفرقين، وعنده أمل في إصلاحهم، يدعو لهم يحاول إصلاحهم، يتستر عليهم يغطي على. فعانى كثيرا حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي. زين، مثل واحد يعني واحد مثل هذا الرجل مثل الرسول صلى الله عليه وآله، بعد وين يلحق؟ متى يجد فرصة لتربية الصحابة، قيادة الجيوش، رعاية الأسرة، تربية الناس، تبليغ الرسالة، وإلى شو؟ متى يلحق؟ متى يعني يجد وقتا، يجد فرصة، يجد راحة حتى يؤدي؟ لكنه رسول الله صلى الله عليه وآله التزم بكل وظائفه وواجباته حتى أخرج الناس من الظلمات إلى النور، غرس في نفوسهم مكارم الأخلاق. هو عنده أخلاق عالية قولا وعملا، قولا وعملا. أحكي لك هاي القضية، يقول جابوا لهم سبايا طي، جماعة حاتم الطائي، صارت مشكلة بينهم بين المسلمين، المسلمين أغاروا عليهم، فجابوهم نساء رجال سبايا وأموالهم إلى رسول الله، ورسول الله عفى عنهم. فمن جملة من جابوها سبية منو؟ أولاد حاتم، عدي بن حاتم الطائي وأخته سفانة أو سفانة، والأصح سفانة بنت حاتم الطائي. الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه في نهج البلاغة يذكر هذه القضية، يقول أنا قاعد فأدخلوا شفت هذا بنت حاتم الطائي قامت خطبت بليغة فصيحة أديبة، قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد، أبونا راح والوفاد اللي كانوا يجونا بعد ما يجونا، فلو رأيت أن تفكني، يعني أنا أسيرة عندك، لو رأيت أن تفكني ولا تشمت بي قبائل العرب فإني ابنة حاتم الطائي. يا رسول الله، أنت تعرف حاتم الطائي وأخلاقه وكرمه، أنا بنته، أنا جايبيني أسيرة. ثم صارت تذكر أبوها، قالت: فإن أبي كان يكرم الضيف، يقري الضيف ويطعم الجائع ويدفع الكرب ويدفع المحن على الناس ويفشي السلام ويطعم الطعام وكذا. فلو رأيت إكراما لها الأخلاق هذه تفك أسري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها: يا ابنة حاتم، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه، لو كان ميت مسلم كنا نقول، يعني لو كان من أهل دين، يعني هو ما كان مشرك، ما كان من أهل الدين، يعني مو ملتزم بدين، لو كان من أهل الدين لترحمنا عليه، كنا نقول رحمة الله عليه، بس مات كافر، ما أقدر أقول، ولكنه كان يحب مكارم الأخلاق، كان يحب مكارم الأخلاق، ولقد عفوت عنك وعن قومك جميعا كرامة لأبوك، يلا روحي. ثم أمر فأعيد إليها ما أخذ منها. وبعدين قال لها: اصبري اصبري يا صفانة. ملأ لها بين جبلين، جبلين أباعر صف بين جبلين، ملأ لها عطايا وهدايا وأثاث وكذا غير اللي أخذ منهم، عطاها ضاعف لها. قالت: يا محمد، أنت أكرمتني أحسنت إلي، تسمح لي أدعو لك؟ تفضلي أدعو. فرفعت طرفها نحو السماء، قالت: نعم، في دعاء، طبعا دعاءها طويل، من جملة قالت: ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة. الله لا يجعل لك يوم حاجة عند واحد لئيم. شو الكلام حلو، يعني الإنسان ما تقول له الله لا يجعل لك حاجة، يعني الإنسان في الدنيا ما يصير ما عنده حاجة، واحد يقول أنا ما عندي حاجة، لكن حاجتك تصير عند واحد يلبي الحاجة، كريم. هذا واحد اجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله ادعو لي، الله لا يجعلني محتاج لأحد. قال له: هذا دعاء لا يستجاب، ولكن أنا أدعو لك أن الله يجعل حاجتك إلى كرام خلقه وليس لئام خلقه، مثل ما قالت صفانة. تقول له: ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. المهم دعت لرسول الله ورجعت هي وأخوها، راحوا ثم عادوا إلى رسول الله مسلمين، دخلا في الإسلام من كثر ما شافوا من أخلاقه وطيبته. زين، يشجع مكارم الأخلاق، يكرم الناس، هذه أسيرة يفكها، ذيك يتيمة، هذه أرملة، يعتني بشؤون البيوت والأسر والمجتمعات، عظيم، حقيقة عظيم، وصابر ومتحمل ما يجد. زي المشاكل برا عندنا، نعم، النوب في الداخل يعاني من زوجاته. يا أخي، إحنا إذا نقول يزعلون علينا، يقول زوجات الرسول ليش تحكي عليه؟ ما هذا القرآن، أقرأ سورة التحريم، جنابك روح الليل افتح القرآن اقرأ سورة التحريم. تظاهرتا عليه، يعني تآمرتا على إيذائه صلى الله عليه وآله، حتى أراد أن يطلقهن أو طلقهن، بعدين استعادهن. سووا في بيت رسول الله شيء مكتوب، يعاني في بيته من زوجاته. أي يا رسول الله، اليوم كان وفاتك، اليوم أسدل الستار، ذاك المشهد الطيب، ذاك المشهد العاطر، ذيك الأيام الكريمة، السنوات العظيمة انتهت، انطفت ذيك الشمعة، وظل سنين قبيل وفاته يأكد، يقول: هذول عائلتي، أسرتي، أنا لا أريد منكم أجر غير المودة في القربى، المودة في القربى، المودة في القربى، يتوسل فيهم، يأكد عليهم في القرآن، في الحديث، في الرواية. يا جماعة فاطمة بضعة مني لا تأذوها، يا جماعة الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، أنا ما عندي غيرهم، دول أولادي. علي بن أبي طالب أخي وزيري يقول 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 يقول، بمجرد أن غمض عينيه هاي الوصايا كلها وضعوها تحت أقدامهم، وضعوها تحت أقدامهم، ظلموهم ظلوم. الله أكبر، أنا ما أريد أقرأ مصيبة الزهراء، مصيبة الزهراء نقرأها ليلة الجمعة ليلة الختام. أذكر لك هنا قصة ولعلي أكون قد ذكرتها سابقا، لكن قصة حقيقة مؤلمة مشجية. عندنا واحد من شعرائنا المشهورين اسمه السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه، أخوه السيد باقر محمد باقر الهندي، هذول كانوا من علماء وشعراء النجف، بيت الهندي يسمون، علماء شعراء. سيد رضا معروف صاحب القضية قصيدة الكوثرية وصاحب القصيدة التي تلوناها قبل كم ليلة. الحاصل هذول طالعين من النجف رايحين إلى كربلاء لزيارة أبي عبد الله الحسين. ذاك اليوم ما في وسائط نقل مثل اليوم، سيارات ما سيارات، يروحون على الأباعر، على الخيول، على البغال، على الحمير، الدواب يعني. فيمشون هالسيدين مع بعض أخوان، مرة واحدة في وسط الطريق بالصحراء شافوا امرأة مبين من شكلها من هيئتها أنها متوجهة لزيارة الحسين، مبين منها واحدة محجبة عفيفة من شكلها، واقفة على الأرض، عندها ناقة لكن واقفة على الأرض عند ناقتها بالصحراء لوحدها. تعجبوا، أجوا السادة سألوها هامة الله خير ليش واقفة؟ قالت والله يا سادة أنتوا الله جابكم، أنا رايحة لزيارة الحسين، عندي قومي هنا بالطريق، القبائل اللي بالطريق، أروح للزيارة وأرجع ما علي بأس، خصوصا وأن الطريق هاي سالكة يعني عليها زوار ومشاة وراحين جايين. لكن أنا نزلت أقضي حاجة، الحين أريد أصعد على الناقة ما أقدر، أريد أقعدها الناقة ما تقعد، أريد أنا أصعد ما أقدر، فأنا متحيرة. سيد محمد باقر شنو صنع؟ شاف هذه زائرة أبي عبد الله الحسين تستاهل، إجا نام على الأرض مثل حالة السجود، شلون واحد يسجد، نام هالشكل على الأرض في حال السجود. قال لها تعالي زائرة اصعدي على ظهري برجلش، دوسي على ظهري وأنا أرفعك تركبين الناقة. هذه المسكينة هم فرحت، لأن رجل هكذا في حال السجود ما يشوف منها شيء، وهي محجبة ومغطاة، فصعدت ظهره ورفعها شوية، صعدت على الناقة، روحي الله وياك، فرحت استانست أنه صعدت معززة ومكرمة. فصار سيد محمد باقر يبكي، أخوه سيد رضا يقول له إيش فيك تبكي؟ من شنو تبكي؟ هاي الخدمة اللي سويتها لامرأة مسكينة زائرة الحسين هاي تبكيك؟ أنت لازم تضحك تفرح. قال أخي سيد محمد رضا أنا ذكرت شيء أحزنني. قال شنو ذكرت؟ قال هذه أنا ما أعرفها، ركبتها، مع أني أنا سيد وهي عامية، ربما أنا ابن الحسين، وقفت لها أركبتها، ولكنني تذكرت عمتي زينب حين أرادت الخروج من كربلاء، جعلت تنظر يمنتين يسرى، وينك يا ابو فاضل؟ وانت اللي جبتني، انت الذي اخرجتني من منزلي، انت الذي اركبتني في محملي، انت الذي تكفلت بي، كنت معي من المدينة الى كربلاء، قم الان وركب اختك زينب. صدت للمس النات والعبرة الجرية، اي هاي نياحه، اي هلا بهالنحيب هذا، اشوف انكسرت قلوبكم ها، صدت للمس الناس والعبرة جرية، صاحت يا راعي المشرعة اختك سبية، اي عقب الخدل للشام ودوني هدية، يلي جبتني قوم ردني للمدينة. بعد احنا لسان حالها شو تقول؟ تقول اخويا حرق الخيام يا حسين، اي ما خله لنا حال، وحريمكم ذوب قلوبها فقد الرجايا، اخويا ما عدنا جلد نركب الاجمال، هالبر الاكبر ما يقطع للرجاجيل، اي محمل سكين اهله تزلزل من يجيله. محمل سكين اهله تزلزل من يجيله، لو طاح من عنا طفيل ياهو يشيله. خويا حاد الضعن تروي عيني برد غليلة، وانا ولا عيني غفيت ساعة من الليل. هالبيت اسألك الدعاء، هالبيت اخر بيت. خويا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك، يا ريت من قبل السفاير نقعد نواريك، هذا الفراق وين يا ابن ام نلاقيك، لا تقول خلتني العزيزه بغير تغسيل، لا تقول عني سافر ما ودعوني، راح الخوات وللقبر ما شيعوني، يا ريتهم عندك يا خويا يتركوني، لا روح حسرة ميسرة فوق المهازيل. يا الله اسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من على مرضانا بالشفاء والصحة، اللهم من على أمراضنا بالشفاء والعافية، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، احفظ وأيد وسدد حماة الدين، علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا، اللهم احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.